تروا منها أجمل الأزهار نتبادل الآراء نسري فكرة نحكي ولكن صادق الأخبار في خيمات طابت بطيب حديثها يا أنس زائرها بحسن حوار شهد الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الخيمة. الأسرة هي إحدى العوامل الأساسية في بيان الكيان التربوي وإيجاد عملية التطبيع الاجتماعي وتشكيل شخصية الطفل وإكسابه أيضا العادات التي تبقى ملازمة له طوال حياته، فهي البذرة الأولى في تكوين النمو الفردي وبناء الشخصية وفي تقويم أيضا السلوك الفردي، وأيضا تتمثل في بعث الحياة والطمأنينة في نفس الطفل، فمنها يتعلم اللغة ويكتسب القيم الحميدة، وإليها أي للأسرة يعود الفضل في تعليم الإنسان لأصول الاجتماع وقواعد الأدب والأخلاق. فما أهمية الأسرة في إصلاح المجتمع الإسلامي بشكل عام، وفي أيضا في بيت كل مسلم بشكل خاص؟ يسعدنا إخوتي في الله أن نستضيف في حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله شاكر، رئيس أنصار السنة المحمدية. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
حياك الله شيخ. الله بارك الله فيك شيخ. أسلم الله عليكم شيخ. شيخنا، بداية دعنا نتحدث عن مفهوم الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم صلى
الله. كما تفضلتم، الحديث عن الأسرة مهم لأهميته. أما عن مفهوم الأسرة، فالأسرة في اللغة عبارة عن عشيرة الرجل وأهله. أما في الاصطلاح فالأسرة اتحاد دائم بين رجل وامرأة، يراد من هذا الاتحاد تكوين بيت يرعاه الرجل والمرأة على قواعد شرعية سليمة صحيحة. هذه الأسرة، الأسرة نواة المجتمع، يلتقي الرجل مع المرأة بعقد صحيح، بولي، بشهود، بإشهار بين الناس، تقوم بذلك أسرة، يلتئم شمل اثنين، رجل وامرأة.
نعم. طيب شيخنا، ما الحكمة إذن الأسرة طبعا هي بدايتها الزواج؟
نعم.
فما الحكمة الأساسية والمثلى من الزواج يا شيخ؟ من المعروف يا شيخ بديهي أن الحكمة هي تكوين الأسرة. نعم. واستقرار وإنجاب الأبناء. نعم. ما في المسلم
أشياء كثيرة جدا. أبدأ بالإشارة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
نعم.
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الزواج استقرار نفسي للرجل للمرأة، هذا أولا. نحن خلقنا وقد ركبت فينا شهوات ولها وظائف، والشرع وجهها توجيها صحيحا سليما، بل يؤجر الإنسان على الزواج إذا تزوج لكي يعف نفسه عن الحرام، ولكي يكون ما أشرت إليه بيتا مسلما يستقر فيه، يكون له فيه أولاد يعلمهم الكتاب والسنة، يقدم للأمة نماذج رائعة لقوم اعتقدوا معتقدات صحيحة لهم أبناؤه، وتعلموا أو تربوا تربية أخلاقية رفيعة عالية.
نعم.
الزواج به قرار المجتمع، أصل المجتمع متكون من عدة أسر، فلما تكون الأسر نفسها متماسكة مترابطة، أسر اجتماعية قوية متلاحمة قائمة على الحق راعية للمعروف مطبقة له، المجتمع بأسره سيكون مجتمعا مستقرا أيضا، فيه لون من ألوان الهدوء الذي ينظر إليه الناس اليوم أو يتمناه الناس اليوم. ربما كثير من الناس لا يجدون أمنا ولا استقرارا ولا سكينة ولا راحة ولا هدوءا في حياتهم. الزواج إن وفق الرجل مع المرأة يحقق ذلك بفضل الله تبارك وتعالى.
الحمد لله. إذن هذه هي الحكمة الأساسية. نعم. شيخ، ما توجيهكم ونصحكم لمن يرى خلاف ذلك يا شيخ؟ يعني يرى أيضا من ممكن من الزواج هو فقط
الزواج يعني ليس مجرد يعني وطرا أو حاجة يقضيها الإنسان. يعني أنا أتساءل الآن، الرجل عندما يكون بعيد عن المرأة وليست يعني حلالا له، ربما لو كان يعني صاحب فطرة سليمة لا يستطيع يعني أن ينظر إليها، وإن وقع منه نظر على سبيل الفجاءة يعني يصرف على سبيل الفجأة يصرف نظره مباشرة.
نعم.
لأنه لا يرتبط بها.
نعم.
إنما الرجل مع المرأة والزواج يسكن كل واحد منهما إلى الآخر.
سبحان الله.
يسكن، بل رب العالمين سبحانه وتعالى قال هن لباس لكم
لباس
وأنتم لباس لهن. ده تعبير يعني قوي وراقي يمثل حقيقة واقعية.
سبحان الله.
فالإسلام عندما يربط بين الرجل وبين المرأة ليس لكي يقضي وطرا ويمشي، لا، لكي يعيش مع امرأة مع بيت.
نعم.
يؤسس يعني حياة يشعر بالمرأة وتشعر به المرأة. يعني وأنا قادم يعني تذكرت رجلا قد توفي قبل أيام رحمة الله تعالى عليه، وقد مات والداه، وقد يعني أيضا إخوانه قد يعني ماتوا قبله
رحمه
الله، الذي يبكي عليه زوجه. زوجه ارتبطت به بعدما بلغ من العمر ما يزيد على 20 عاما، ومع ذلك بهذا الزواج أصبحت هي أقرب الناس إليه في هذه الحياة الدنيا من البشر، تتأثر لمرضه، تحزن لوفاته، للارتباط القائم بينهما. الزواج علاقة وطيدة حميمة. بعض الناس يظن ان هو يعني فيش معنى خلينا نروح نشوف امرأة نتزوج عليها عرفي، ولا نذهب الى مثل رجل من القانون او محامي يكتب لنا ورقة وانا تزوجتها وانتهت القضية عليه. الزواج ليست يعني وطر يقضيه الانسان، انما دي حياة اجتماعية راقية يشعر بها، يشعر بهذه الحياة الرجل والمرأة.
الحمد
لما يسود يعني بينهم رب العباد يعني جعل بينهم مودة ورحمة كما ذكر الله تبارك وتعالى في الكتاب.
إذن شيخ، ما هي مكانة الأسرة في المجتمع الإسلامي أو في الدين الإسلامي؟
حقيقة الأسرة في الإسلام لها مكانة عظيمة وعالية ورفيعة جدا. الإسلام اهتم بالأسرة اهتماما بالغا، اهتم بتكوينها، اهتم بتنظيم شؤونها، اهتم بوضع التشريعات اللازمة لها قبل أن توجد الأسرة. يعني احنا تبين مكانة الأسرة في الإسلام عندما نشير إلى أن الإسلام اهتم بالأسرة اهتماما بالغا وأصبحت لها مكانة عالية قبل أن تتكون الأسرة. يعني أولا عندما الإسلام يدعو إلى أبنائه إلى التربية الصحيحة، ثم بعد يأتي للرجل فينصحه بأنه إذا أراد أن يتزوج أن يتزوج المرأة الصالحة.
نعم.
ليسعد في حياته ولتسعد زوجه، وليقدم معا أيضا نماذج عالية راقية مؤمنة صالحة صادقة للأمة الإسلامية. فيأتي الإسلام حتى قبل الزواج يرعى هذه الأسرة، فيقول للرجل إذا أردت أن تختار امرأة فعليك بالدين، ويقول لولي أمر المرأة، تأمل الارتباط القوي.
نعم.
والاهتمام، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا.
فاظفر بذات الدين.
نعم، يعني يقول هو يقول للزوج فاظفر بذات الدين، ويقول لولي المرأة لما يجيك رجل صاحب دين عليك أن تقبله. وإذا لم تفعل سيتحقق الفساد العظيم أو العريض في الأرض. عندما ننظر إلى الإسلام ونجده يتكلم عن مبادئ تتعلق بالزواج، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه لابد من رضا الطرفين، ولابد من ولي أمر ليعقد لهذه المرأة، ولابد من شهود، ثم بعد ذلك يوطد العلاقة الحميمة التي يجب أن تكون بين الرجل والمرأة، ثم بعد ذلك يتحدث الإسلام عن تربية الأبناء وحقوق الرجل وعن حقوق المرأة. الإسلام بعد ذلك يتحدث عن مسائل تتعلق بالطلاق، مسائل تتعلق بالخلع، مسائل تتعلق بالإرث، مسائل تتعلق بالرضاعة، كل هذه قضايا تتعلق بمن؟ الأسرة. هذه القضايا احتلت مكانة كبيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية، واحتلالها لهذه المكانة الكبيرة دليل على مكانة الأسرة واهتمام الإسلام بها.
الحمد لله. شيخ، إذن ما هي مقومات الأسرة؟
بارك الله فيكم. مقومات الأسرة يعني الأشياء التي ترتكز عليها الأسرة، أبدأ أولا بالزواج. الزواج ده أول مقوم للأسرة اللي به تكون الأسرة.
نركز الشيخ على حسن اختيار
دعا الزوجة. والإسلام دعا إلى الزواج وحسن اختيار الزوجة الصالحة. الإسلام في هذا واضح غاية الوضوح، دعا إلى الزواج ورغب فيه. عندما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرسلين الذين سبقوه كانوا يتزوجون، وقالت نتيجة هذا الزواج أولادا وذرية، فالله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين وشرع لهم الزواج حتى قبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليحث على الزواج لمصلحة الأمة، ليكون هناك إنتاج لهذا الزواج. ولكن كما يعني أشرت من قبل، ليس القصد شهوة يقضيها الإنسان، وإنما امرأة صالحة
يسكن إليها.
وولي المرأة عليه أيضا أن يختار لمن تولى أمرها رجلا صالحا. والإسلام دعا كلا الطرفين إلى هذه المسألة وإلى هذا الأمر. الإسلام ذكر المرأة تطلب لمسائل متعددة، للمال، للجمال، للحسب والنسب، للدين، يحث على الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني افترقت يداك إلى التراب إذا لم تفعل ذلك. هذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزواج وإلى الرجل الصالح. تأمل قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، بعدها والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فنص القرآن الكريم على الصلاح، انتبه له، لا تنظر إلى المال، قد اليوم قد تكون فقيرة يغنيها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إذا ركز الإسلام في الزواج على هذا الأمر المهم اللي إحنا يجب أن نشيعه بين البشرية الآن.
إذن يا شيخ بارك الله فيك، الأمر فيه سعة، خاصة من أهل الزوج ومن أهل الزوجة. يعني الإسلام وضع في 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 بداية الزواج سعة في الأمر، يعني يمكن للمرأة أن تشاور عقلها وقلبها وتستخير أيضا الرجل. شيخ، طيب ما توجيهكم يعني لمن يرغم الفتاة على الزواج أو يرغم الشاب على الزواج؟ يعني يمكن لا يكون هناك تقابل،
هذا مخالف مخالفة.
ما هو أثره يا شيخ مستقبلا على الأسرة يا شيخ؟
مخالف للهدي النبوي.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن البكر والثيب كذلك يرجع إليها، ولكن البكر يجب أن تستأذن، والبكر عندها حياء.
نعم.
وإذا سكتت عندما يعرض عليها مسألة الزواج فنفهم من ذلك الموافقة، ولا يجوز بحال، وأنا أؤكد على هذا، لا يجوز بحال من الأحوال إجبار أو إكراه البنت على الزواج. سلبياته ربما أنت أشرت إليها الآن، لا يمكن تسعد أمة أبدا ولا أسرة بحال من الأحوال عندما تكره الفتاة أو تكره المرأة على أن تتزوج من رجل لا تقبله ولا ترضاه، لا يمكن أن تعيش معه، الحياة ستكون عبارة عن جحيم، وسيؤول أمرها إلى انفصال، وربما يؤول إلى ما هو أجد. يعني مرأة قد تقضي على حياتها.
نعم.
وأعرف قصصا المرأة قد تقضي على حياة الرجل الذي لا تريده. فنحن ننادي الآباء والمسؤولين والأمهات الوعي والتعقل في هذه المسألة.
يقول لك يا شيخ،
المرأة لها شخصيتها بارك الله فيه.
نعم.
ولها ميولها ولها فطرتها ولها راحتها ورغبتها في من تعاشر.
يقول لك يا شيخ نخاف من أنها يعني تبقى في البيت ويفوتها قطار الزواج وتبقى عانس أو تبقى إلى آخره. يعني كيف يا شيخ يمكن أن تنصح هؤلاء مثلا أولياء الأمور أو الأباء؟
أنا أقول هذه مسألة في غاية من الخطورة.
نزوجها أي مكان يقول.
يعني إن بقيت المرأة في بيت لا تريده كأنها في سجن، لهو أرحم بها إن قال بأنها قد يفوتها قطار الزواج أو ما إلى ذلك. هذه أمر بيد الله تبارك وتعالى.
نعم.
ونحن لا نرغب في هذا، أن يفوت قطار الزواج أو تتأخر البنت عن الزواج أو غير هذا، لا، ولا ندعو عليه ولا نحبذه.
أكيد.
ولكن نقول فقط لما يأتي الخاطب ليخطب، إحنا علينا أن إحنا نستشير المرأة في ذلك، وأن نسمع قولها أو أن نفهم منها موافقتها على ما يطلق عليه بين الناس اليوم شريك العمر.
نعم.
الذي ستعيش معه في بيت واحد ويغلق عليهما باب واحد، لابد أن يكون عندها قناعة.
نعم.
راحة نفسية في هذا. ومن هنا الإسلام دعا إلى رؤية المخطوبة لهذه العلة. ما شرع الإسلام الرؤية، أن يرى الخاطب المخطوبة، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم معلل بعلة. هذه العلة إيه؟ أن تدوم العشرة بينكم، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. ده كله بسبب أن يستريح الرجل للمرأة وأن تستريح المرأة للرجل. وبعدين ممكن استشارة الأهل الأقارب الاستخارة، يعني الأمور يؤخذ فيها ويرد. أما أن تجبر المرأة تجبر على ما تكره، فهذه مسألة في غاية من الخطورة.
لا
تعيش يوم ولا أسبوع، إن قدرت تعيش سنوات.
نعم شيخ، استطرد بسيط ولو على عجل يا شيخ. أيضا مسألة النظرة التي شرعها الإسلام. نعم. شيخ، يجب أن لا يكون فيها شيخ إسراف، ولا يكون فيها أيضا الشيخ يعني تزمت، أو يعني في اللي ينكر هذه النظرة الشرعية بتاتا يا شيخ.
هذا طبعا خطأ،
وفي لمن يسرف.
يسرف. نعم.
في النظرة الشرعية يعني يجب أن يكون المسألة متزنة.
الاتزان في الإسلام.
نعم.
الرجل سمح للخاطب أن يرى المخطوبة، هذا أمر مشروع. البعض يعني نفسه يعني ما يريد أن يقبل ذلك.
نعم.
ونحن نقول إحنا كلنا نفسنا نطوعها للشرع. نعم. ننزلها على حكم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فالنظر إلى المخطوبة أمر مشروع، وبعد ذلك يعني أو في بعض الناس أنه بقى يفتح المسائل، خليني الأول أجلس مع المخطوبة فأدرسها وأعرف من خلال الحديث معها أو الخروج معها ما عقلها، ما وزنها، ما قيمتها، كيف تواجه الحياة، هذا كله أمور منكرة.
أكيد.
فهذا كن يمنع بالكلية، فهذا سد الباب المشروع. اليمنع يقول لا، الخاطب لا يرى المخطوبة، سد باب المشروع. وكما تفضلت وأشرت، في ناس كان عندها هذا الفكر، وهذا طبعا بعيد غاية البعد عن سماحة الإسلام.
نعم.
ورغبة الإسلام في الخير للبشرية كلها.
نعم.
وعلى من هؤلاء التقاء الرجل مع المرأة. كذلك المقابل اللي هو يعني يأتي الولد مثلا أو الخاطب يقيم علاقة مع المخطوبة بعيدة غالبا عن الأهل، فيتحدثان حتى عبر الهاتف أو يلتقيان ويقول والله خلينا نصل إلى يعني قرار ورأي ونتأنى، هذا أمر أيضا غير مشروع. إنما المشروع أن يذهب إلى ولي أمرها في بيتها، وأن يقدمه ولي أمرها، قدم المرأة، هذا واجب على ولي الأمر.
نعم.
يدخل الفتاة على الخاطب لينظر الخاطب إليها ليعرف من سيتزوج، هذا من حقه.
نعم.
أن ينظر إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام شرع ذلك، وكتب الفقه مليئة بهذا الأمر. وده يبين يعني حقا بأن الإسلام هو الدين الذي يتوافق ويتناسب مع الفطرة.
يعني الحمد لله الأمر فيه ساعة، ولكن
في
ساعة. أيضا بحدود
حدود
وضوابط. شيخ، نتحدث عن وظائف الأسرة يا شيخ التي يجب أن
طيب. نعمل بها الجميع. الأسرة لها وظائف كبيرة جدا، ودعني يعني أفصل في هذه المسألة.
تفضل شيخ.
على رأسها التربية، تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء مهمة جدا. وأنا بدأت بها، وإن كنت سأذكر بعدها شيء يتعلق بأمر بعد الزواج مباشرة، يعني من وظائف الأسرة المحافظة على بقاء النسل الإنساني. ما الله عز وجل خلق الخلق على أنحاء متعددة، إلى أن أصبح الخلق الآن يتوالدون نتيجة هذا الزواج. فمن وظائف الأسرة المحافظة على بقاء النوع الإنساني، وهذا يكون عن طريق التزاوج.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام لما يشير ويحث التزوج الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. غير أن التربية وأدى الوقف عندها، لأن احنا نريد أن نخرج رجالا شبابا نساء لهذه الأمة تخدم هذا الدين وتسير سيرا حثيثا في أرض الله عز وجل، قائمة بدين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وظيفة الأسرة الأساسية تربية أبنائها. واسمح لي بارك الله فيك أن التربية عندما يعني كلمة فضفاضة كده يسمعها الناس، لا خلينا أنا أقسمها إلى أيضا أشياء متعددة. احنا عندنا التربية الدينية وهي على رأس ألوان وأنواع التربية. الرجل والمرأة مسؤولان مسؤولية كاملة عن تربية الأولاد على الحق والخير والفضيلة ورعايتهما، وهذا يتطلب من الوالدين أن يكون على خلق عال رفيع، هم نفس الوالد والوالدة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد للوالد والوالدة أن يقوما هم بهذا الدين وأن يكون على تربية صحيحة، ثم تقع المسؤولية على عاتقهما في تربية الأبناء من البنين والبنات، تربية صحيحة، تربية على الحق، تربية على حب الخير، تربية على التعلق بالله تبارك وتعالى وعبادته، تربية على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وغير ذلك من ألوان التربية. حق الولد على والده أولا أن يربيه تربية صحيحة. في أقوال عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
رضي الله عنه
تبين ذلك. أيضا هناك لون آخر من ألوان التربية وهو التربية الجسدية. احنا نخاطب الناس اليوم في مجتمع أستاذ علي، بعض الرجال وربما يعني في أول حلقة لما قلنا الزواج ليس مجرد يعني لقاء لرجل كده يقضي وطره وخلاص ما يعرف بزواج عرفي أو غيره، لا، ده يتزوج الرجل ويرزق بأولاد، ودي من وظيفة الأسرة الأولى اللي قلت إنه هو يعني المحافظة على بقاء النوع الإنساني.
نعم.
على ولي الأمر أن يرعى هذه النبتة، طعام هؤلاء الأطفال الأولاد، شرابهم، مسكنهم، تعليمهم، رعايتهم صحيا،
مراقبتهم
مراقبتهم نعم. كونهم يعيشون حياة كريمة فيها لون من ألوان أيضا الترفيه الذي يتناسب مع كل مرحلة من مراحل العمر بالنسبة لهؤلاء الأطفال. هذا أمر واجب على ولي الأمر، لا يمكن أن ينساه. أنا أخاطب يعني بهذا الكلام أيضا ربما بعض الرجال الذي ينسى ذلك، بعض الناس ليست عنده يعني أو ليس عنده فهم للمسؤولية الملقاة على عاتقه.
نعم.
هو الناس اللي انصرفوا إلى الخمور والمخدرات بارك الله فيك، فكنا نسمع قصص غريبة الشكل.
نعم.
أن سمعت أنا قصة يعني أرجو أن تكون واقعية، لأن لو كانت سيصبح فاعلها يعني مش قاسي، لا ده لا قلب له أو لا إنسان يعني المفروض يعني نلحقه بالذئاب أو غير ذلك. يعني رجل لكي يعني يتعاطى المخدرات ونفد ماله وأراد أن يشتري وليس عنده مال، فأخذ طفلة عمرها 3 أشهر من أحضان أمها ليرهنها عند الذي يبيع له هذه المخدرات حتى يعطيه ويسكر هو.
الله المستعان.
يتعاون. هذا يعني هذا رجل مسؤول. التربية الجسدية الصحية العلمية التنموية الرفاهية لهؤلاء الأطفال دي مسؤولية هذا الرجل.
يا شيخ
لا يعبث.
وين استهان يا شيخ أحد الوالدين بهذا الأمر يا شيخ؟ يعني يجب أن يكون الطرف الآخر حقيقة. الوالد أو الوالد يعني نعم. إن استهان الوالد بالمسألة يجب أن تربي الأم.
وأنا أخاطب بارك الله فيك أيضا الأسرة بتبدأ صغيرة من رجل وامرأة، ولكن في مجتمع أعلى منهما وهو داخل في إطار الأسرة بالنسبة لهما، الوالدين الأعمام والأخوال. يعني والد الزوج ووالدته، والد المرأة ووالدها، إخوان الزوج وأخواته، إخوان المرأة وأخواتها،
الجد
وغير ذلك. هؤلاء إن وجدوا انحرافا في واحد من الزوجين عليهم التدخل المباشر للتقويم،
يقوموه.
نعم. والأخذ على يد العابث. وطبعا البلاد الحمد لله يعني الإسلامية فيها من الإجراءات التي لو توجه إنسان ليشتكي رجلا مفرطا أو مقصرا في أمر من الأمور يمكن أن يعالج، أو حتى مريض.
والله يا شيخ نقطة يمكن أن يعالج يا شيخ.
مسألة مهمة لا شك.
إن مثلا أهمل الوالدان يا شيخ.
نعم.
بارك الله فيك. المسألة مهمة جدا وجد خطيرة. جداً. يجب أن يلتفت الجد أو العم أو الخال. نعم.
الأخ.
الأخ.
الأخت.
العمة. نعم. الخالة. نعم. يا شيخ. والله يا شيخ أنا نستبعد حتى الجار يمكن.
حتى يعني الجار.
نعم. يجب أن يتدخل ممكن يعني قاضي. نعم. هؤلاء الأبناء. نعم. أو نصح الوالدين أو الأخ. المسألة يا شيخ
ما في ممكن شك. نعم. مهمة للغاية
باستفاضة قليلا يا شيخ الله يبارك.
الحقيقة كما أشرت لا يترك الرجل في انحرافه إلى الحرف، ولا المرأة كذلك. لابد من التدخل الإيجابي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب الذي زوج ابنه أيضا عليه واجب النصح والرعاية، وواجب النصح هذا مفتوح لكل البشر. الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وجد شاذ في المجتمع لابد أن يتكاتف المجتمع بأسره لعلاج هذا الشاذ أو هذا الخطأ الواقع. ولكني في البداية كما ذكرت أخاطب الأقرب فالإيه؟ فالأقرب لمحيط أسرة واحدة. يعني والد الزوج ممكن أن يعرف أسرارا عن ابنه لا يحب أن يعرفها غيره، فإن وجد في يعني أي انحراف أو أي مخرج وجد هنا أو هناك عليه أن يتدخل للإصلاح ولا يترك الأسرة تنهار. المجتمعات النهاردة يعني قد تؤثر سلبا على الرجال وعلى النساء، ويجب علينا أيضا أن احنا نضعها بالنصح والتوجيه والرعاية.
بارك الله فيكم.
في تربية أيضا أخرى أشير إليها.
تفضل الشيخ.
اللي هي لون من ألوان التربية، يعني اتكلمت عن التربية الدينية، التربية الجسدية والصحية والعلمية والطبية وغير ذلك. التربية العاطفية. التربية العاطفية. أنا قرأت دراسة قبل سنوات أجريت على الأطفال الذين يربون يتربون وينشأون بين أحضان الوالدين، والأطفال الذين يعني يشاء الله عز وجل لهم أن تكون لهم حياة أخرى بعيدة عن الوالدين، إما في حالة انعدام الوالدين أو الخلاف الذي يمكن أن ينشأ بين الوالدين، وبالتالي قد يربى بعض الأولاد في دور الرعاية. وفي مسألة خطيرة أخرى اسمح لي أن أشير إليها من الناحية العاطفية، وهي مسألة خطيرة جدا. عندما نترك الأولاد والبنات للخادمات، يعني ربما يعرف البعض أن الطفل أو الطفلة لا يعرف حضن أمه عندما يأتي لينام، وإذا أخذته وجاءه النوم لا يمكن أن ينام معها، إنما ينام مع الخادمة.
سبحان الله.
وقد تكون أو يكون بعض الخادمات كافرات فيعظم الخطب عندئذ. في عقوق واقع الحقيقة، واقع في المجتمع من الأولاد للآباء، ربما كان الآباء من أسباب هذا العقوق في بعض المواطن، من أسبابه عندما لم يشعر الأولاد بالعطف والحنان. الدراسة التي قرأتها أثبتت أن نسبة الرحمة والوئام والعطف والصلاح والنفسية المعتدلة، أو ممكن أن نعبر عنه بالمزاج الرائق يعني كده، وجد بنسبة عالية جدا بين الأطفال الذين تربوا في أحضان الوالدين في أسرة بيئة كده كريمة سعيدة هادئة.
ما شاء الله.
ووجد العنف الشديد القاسي، ووجد جرائم من هؤلاء الأطفال بعدما كبروا عندما خرجوا عن هذه العاطفة ولم يشعروا بهذا الايه بهذا الحنان. فأنا فقط أردت أن أنا أوجه وألفت نظر الوالدين لهذه المسألة المهمة.
بارك الله فيك
شيخ. فيك.
لنتحدث يا شيخ الآن عن مكانة المرأة المسلمة يا شيخ، أو الزوجة.
نعم.
بالمرأة بشكل عام والزوجة بشكل خاص يا شيخ في الإسلام.
لا شك أننا نعرف تكريم الإسلام للمرأة.
نعم.
بشكل عام، وربما لا يظهر هذا التكريم إلا إذا تعرضت قليلا لوضع المرأة في الأديان السابقة على الإسلام. وضع المرأة في الأديان السابقة على الإسلام كان غريبا للغاية. فمثلا المرأة كانت في بلاد الفرس يمكن أن يتزوجها أبوها أو أخوها وما إلى ذلك، بل وهذا كان أمر معلوما عندهم، إذا المرأة أصابها ما يصيب المرأة من الحيض وما إلى ذلك، وده شيء فطري يأتي للمرأة، كانوا يجلسونها في حجرة خاصة بها، وأحيانا أو غالبا تكون هذه الحجرة خارج البيت ولا يأتي ولا يدخل عليها أحد، ويقدمون لها فقط الطعام عن طريق بعض الخدم كأنها مستقذرة عندهم. هذا شيء يعني معروف في كتب التاريخ ومذكور في نظرة الفرس للمرأة، وأيضا عند الهندوس كان الأمر كذلك، بل كانت المرأة أحيانا تحرق مع زوجها. عارف طبعا طبيعة وعمل هؤلاء في من يموت عندهم أنهم يحرقوا جثته، فأحيانا كانت المرأة تحرق أيضا. القانون يعني يدم من الأشياء التي تضحك، وده موجود ومسجل في كتب وأنا لي دراسات فيه. كان القانون الإنجليزي إلى سنة 1805 ميلادية يبيح للرجل أن يبيع زوجته بمال. لو جينا نظرنا مثلا إلى المرأة عند عرب الجاهلية الأولى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان في ظلم شديد جدا واقع على المرأة. على رأس هذا الظلم أن المرأة لا ترث، لا تأخذ شيئا من المال،
وتباع وتشترى،
وتباع وتشترى وتهان.
نعم.
ووسائل الإهانة للمرأة كانت متعددة إلى جانب الإرث، منها أنه كان للرجل يتزوج كما يحب وكما يشاء. يعني لم الإسلام جاء وقصر الزواج على 4.
نعم.
إنما الرجل تزوج 10 تزوج 20 أمر مفتوح له. طيب الذي يجمع هذا العدد لا شك أنه لن يتمكن من رعاية هذه المرأة ولا من رعاية أولادها
ولا أن يعدل بينهم
نعم. فهذه كانت نظرة العرب الجاهلية الأولى. أمر أصعب من هذا وأكبر، وأد البنات.
نعم.
في صورة يعني بشعة، يعني عندما يأتي الرجل يصطحب ابنته، وطبعا كما ذكرت كتب التاريخ في هذا إنه هو لما يأتي ليدفنها وهي حية كان يأمر أمها أن تزينها وأن تجملها وأن تلبسها أفضل ثيابها، ثم يحفر لها حفرة ويلقيها ويلقى عليها التراب وهي حية، تصرخ تنادي تستغيث لا قلب هنا. هذا عند عرب الجاهلية. أما الإسلام فأعطى للمرأة مكانة لم يعرفها أيضا أي دين أبدا. الإسلام اعتنى بالمرأة عناية بالغة للغاية. يظهر ذلك في أن الإسلام كرم المرأة وأمر ولي الأمر أن يأخذ إذنها أولا في الزواج، ثم شرع لها من الميراث، ثم أمر الزوج أن يقوم على رعايتها وخدمتها. المرأة في الإسلام معززة مكرمة، والرجل أنيط به التكليف ليخدم هو المرأة. لو نتأمل قول الحق تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، بعدها وعلى المولود له والزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف لينفق ذو سعة من سعة. فالمرأة معززة مكرمة، الرجل هو الذي يجري عليها، هو الذي يكرمها، هو الذي يعتني بأمرها. الإسلام راعى المرأة عندما أمر الرجل أن يعاشرها بالمعروف، أن يعاشرها بالمعروف. ولما جاء ووضع له عندما تخالف المرأة مثلا وضع له وسائل العلاج، تدرج في هذه الوسائل تكريما للمرأة.
الله.
قال له أولا تبدأ بالنصح والإرشاد والتوجيه والكلام الطيب اللين الجميل. مرأة صاحبة الفطرة السليمة المستقيمة المطيعة إذا أخطأت وتوجه إليها الكلام بلطف ورفق ولين عليها مباشرة أن تستجيب
بسرعة.
الإنسان السليم السوي يعود إلى الحق عند ظهوره له.
نعم.
طيب تعنتت وهي المخطئة، الزوج يضرب؟ لا، يهجر في المرأة. ما استجابت وهذا الأسلوب لم ينجح معها. ننتقل إلى مسألة ثالثة وهي آخر العلاج الكي كما يقولون، ألا هو الضرب. بس ضرب الإيه؟ ضرب الخفيف، مش الضرب الذي يكسر ويهدم ويقضي. لا، ده هي مسألة إنسانية مفادها أنك تقدم للمرأة رسالة بأن هذا الأمر لن أقبله ولن أرضى عنه. وأنا أعبر بهذا الأسلوب بالضرب اليسير الخفيف عن لون من ألوان يعني الضغط أو الإهانة النسبية.
نعم.
للمرأة التي لم ينفع معها النصح والتوجيه ولم ينفع معها الهجر في المرجع.
بارك الله فيك.
فده رقي في التعامل مع المرأة ومعرفة بمكانتها.
الحمد
وهناك أشياء أخرى كثيرة يعني لو سمح الوقت نذكرها.
نعم. الشيخ أيضا اتطرق حتى يا شيخ للمطلقة، أيضا أحسن الإسلام معاملتها وأوجب للرجل أيضا رعايتها.
المرأة المطلقة أيضا لها حق على الزوج، وللمطلقات متاع بالمعروف كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. المطلقة لها حق على الرجل إن طلقها وأخذ يعني وقد أعطاها شيئا لا يأخذه منها، فما أعطاها إياه هو حلال لها بما استحل منها وغير ذلك. المطلقة عندما تكون عندها أولاد الإسلام يأمر الزوج أنه إن كانت أو إن كان هؤلاء الأولاد في رعاية أو في حضانة الأم أن يؤسس لهم بيتا وأن يجهزه لهم وأن يقوم أيضا على رعايتهم، وهذا أمر أيضا يشمل المرأة. ده الإسلام راعى المرأة حتى يعني عند الطلاق وبعده. هو عند الطلاق لما يأمر الإسلام بالتدخل الإيجابي لكي لا ينفصم عرى هذه الأسرة، وإن خفتم شقاقة بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. شوف هذا قبل ما يقع الطلاق. لما يجي الطلاق الإسلام يشرع 3 طلقات، قل للرجل الأولى لك حق الرجعة ولا تخرجها من بيتها، تكريم واحترام للحق الذي بينكما، وبالتالي للرجل أن يراجعها بلا مهر جديد وعقد جديد في أي وقت. هذا تكريم لمن؟
للمرأة.
هذا تكريم للمرأة. الطلقة الثانية كذلك، أما خلاص بعد الثانية وقعت الثالثة فيظهر من هذا أن الحياة بينهما على هذه الوتيرة ربما لا يمكن أن تستقيم، فيقطع الإسلام في هذه الحال العلاقة إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا برجل آخر ويريد الاستمرار معها وطلقت على ما هو معلوم في كتب الفقه. ولكني أشير يعني شوف ألوان يعني نظرة الإسلام لهذه المرأة حتى مع الطلاق.
بارك الله فيك شيخ. شيخ بقي لدينا أقل من 5 دقائق شيخ لنتحدث عنها يا شيخ، عن الأسرة من الأب إلى الأبناء إلى أصغرهم يعني من رأس الهرم إلى كيف يكونوا فاعلين في المجتمع ويكون لهم دور بارز في المجتمع بما ينفع الأمة يا شيخ.
المجتمع يتكون من عدة أسر، فإذا صلحت هذه الأسر المجتمع سيكون صالحا، هذا أمر يعني طبعي بلا شك. ولذلك نحن نركز على ضرورة صلاح الأسرة والاهتمام بشأنها. ولي الأمر، وأننا نعتبر ولي الأمر الرجل فقط، إنما المرأة في البيت شريكة للرجل في الحياة الزوجية والتربية الإسلامية الصحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، الأب يجب عليه التربية والنصح والتوجيه والإرشاد، ولكن كثيرا ما يخرج الأب عن البيت ليبحث عن متطلبات العيش والحياة لأولاده ولزوجه، وهنا يأتي واجب المرأة في بيتها من رعاية الأولاد، رعاية شؤونهم، من التوجيه الصحيح لهم. وأنا أحذر الوالدين من أن يقع الواحد منهم في معتقد فاسد أمام أولاده أو فعل قبيح أمام أولاده. الأطفال عندهم حاسة التقليد شديدة للغاية، فعلى الرجل والمرأة أن يضبط كل واحد منهما أفعاله. إن أردنا أسرة صالحة قويمة يجب أن يكون الموجه لهذه الأسرة رجلا أو امرأة صالحا موفقا كريما. مسؤولية خطيرة جدا، هل ندفع للمجتمع بفلذة أكبادنا؟ فيجب أن إحنا نتحرى التربية الصالحة لهؤلاء الأبناء والبنات. إن المجتمعات لن ترقى إلى ما تحب وما تتطلع إليه، ولن تجد لها مكانة لائقة بين الأمم والشعوب إلا إذا ارتقت هذه المجتمعات بنفسها وكونت أسرا صالحة تقدمها للمجتمعات، فتسعد الأمة كلها بذلك إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تبارك. يعني يا شيخ يجب أن يكون يعني أخلاق الأسرة متخلقة بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،
بالوحي بالهدي الرباني الذي جاء من عند الله عز وجل. لما نقول عقيدة صحيحة وأخلاق قويمة نستمدهما من القرآن الكريم والسنة النبوية.
شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله لكم وأحسن الله إليكم وجعل الله يا شيخ كل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم يا شيخ. بارك الله فيكم يا شيخ وسعدنا شيخ تواجدكم معنا. أحبتي في الله إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. شكر الله لكم حسن المتابعة. نستودعكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شهد الحديث ورائع.